Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Podcast Salt.
الأوراق مفرودة على طاولة مدورة، ماسك القلم ومستسلم. معه على الطاولة 3 أشخاص، 2 من ولاد بلده وواحد بريطاني، وحوالين الطاولة في عشرات البريطانيين وكم واحد صيني. البريطانيين واضح عليهم العجرفة، قاعدين لافين رجل على رجل، مبتسمين ورافعين أنفهم، عم ينتظروا أمر مفروغ منه. توقيع. منظر البحر من شباك القاعة اللي هنن فيها كتير حلو. في بنص البحر عدة سفن واقفة ورافع العلم البريطاني. السما صافية وفيها كم غيمة مثل القطن موزعين فيها. بهالقاعة اللي قاعدين فيها العيون كلها على الطاولة، عم ينتظروا تشيينغ مبعوث الإمبراطور الصيني يوقع. طبعا ما تردد ووقع مذلول، ما عنده أي مجال للمناورة، مهزوم هو وإمبراطوريته بدون أي مجال للمساومة. مسمى الاتفاقية كان معاهدة سلام، ونصت على تحقيق الصداقة والتجارة من جلالتها ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الصين. المسميات ما بتهم، الواقع واضح، خضوع تام واستسلام لشروط مذلة ومهينة بعد هزيمة عسكرية. معاهدة نانكينغ اللي بتعلن السلام بين الصين وبريطانيا بعد حرب الأفيون الأولى.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
وين فكر حالك عادي؟
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجدل اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
بالقرن 18 يعني بال1700، بعز صعود البريطانيين عالميا، راكبين هالسفن ودايرين من بحر لبحر ومن محيط لمحيط، عم يتوسعوا ويتاجروا. بلدهم مو كتير غني، بس اسطولهم قوي ومتفوقين علميا على معظم دول العالم اذا مو كلها. على وشك يفوتوا بالثورة الصناعية اللي راح تزيدهم غنى وقوة وسيطرة. المهم بهالمرحلة كانوا عم يدوروا بمحيطات العالم ليتاجروا ويتوسعوا. ومين اكبر اقتصادين بالعالم بهداك الوقت؟ الهند والصين، متفوقين بالإنتاج كتير عن أوروبا، ومنتجاتهم كتير مطلوبة، من الحرير للتوابل للشاي البورسلان أو الخزف. المؤرخين بيقولوا أن الصين كانت أغنى بلد بالقرن 19. الهند تقريبا سيطر البريطانيين عليها عن طريق شركة الهند الشرقية للتجارة، سيطرة استعمارية يعني، بس ضل سوق الصين مسكر والميزان التجاري غير متوازن تماما بين الصين وبريطانيا. الكفة مايلة للصين كتير، طابشة تماما يعني. بريطانيا ما كان عندها شيء تقدمه للصين، وهي بحاجة منتجات الصين حاجة ماسة، مثل ما قلنا حرير وبورسلان وأهمهم الشاي. كلنا بنعرف ثقافة الشاي عند البريطانيين. بهالوقت كان عز انتشاره، أمنوا السكر من مستعمراتهم بالكاريبي وبأيام بدهم الشاي. كانت بريطانيا بالقرن 19 عم تعيش الثورة الصناعية وتحولاتها يلي بتعيشها الدول الغربية بالعادة لما تصير دول صناعية. تتحول من نموذج استهلاك الكحول بشكل أساسي كمشروب، شيء ينشرب يعني يستهلك بشكل دائم، شو تشربوا يا جماعة؟ كحول. شو تشربي الصباح؟ فنجان كحول. طب بعد الأكل؟ كحول، كان هو المشروب الأساسي. بعدين بقى إجا الشاي محله، ما بيذكر وقت الشغل وسهل التحضير ونكهته طيبة وبيدفي. وشوي شوي تغيرت عادات الاستهلاك بسبب دخول المنتجات القادمة من العالم الجديد والمستعمرات مثل الشوكولا والشاي والسكر، كلها مستوردات من المستعمرات. هالشي غير الحمية والنظام الغذائي بشكل كامل للبريطانيين لليوم. كل بيت ببريطانيا حول من البيرة المنتجة تازة للشاي. المهم البريطانيين بدهم شاي يا أخي، شو يعملوا؟ ما عم يقدروا يخترقوا السوق الصيني، وفوقها كان في مشكلة اقتصادية أكبر. مو قلنا أنه الميزان التجاري كان مايل للصين؟ يعني بريطانيا بتدفع للصين والصين بتبيع، وشو بتدفع حقها البضاعة والشاي؟ فضة. طبعا كان يصير دفع بالذهب كمان، بس الوسيلة الأساسية للدفع كانت الفضة. بأول 3 عقود من القرن 19 صدروا الصينيين شاي بملايين الدولارات الفضية اللي كانت بريطانيا تدفعهم كل سنة لاستيراده من الصين. والدولار الفضي هو عملة مصنوعة من الفضة أطلقت بالصين وعدة دول مجاورة لها للتعاملات التجارية. هالفضة كانت جزء من حركة للفضة العالمية، اجت بالأساس من أمريكا الجنوبية، جابوها الإسبان والبرتغاليين واستعمروها بحركة تجارية معروفة بتوصل للفضة للصين. الصين كانت تعرف بمقبرة الفضة بالعالم، إنه كل دولار فضي كان آخر شيء صب الصين عاجلاً أم آجلاً. البريطانيين كانوا عم يدوروا على طريقة ليعملوا توازن تجاري مع الصين، وين لقوا الحل؟ بنبتة الخشخاش، طريقة ميكيافيلية بحتة الغاية فيها تبرر الوسيلة. بديوا البريطانيين يستغلوا هالنبتة، استثمار سهل وغير مكلف. بيحصدوا هالخشخاش وبمعالجة معينة بيحولوا لأفيون وبيتدخن وبيخدر وبيصطل هالمتعاطين، علما أنه كان ممنوع استيراد الأفيون ببريطانيا. صرت تشوف الصينيين مسطوحين بالأراضي من تأثيره، واشتغل التهريب على الصين. أول شيء كميات قليلة، بدهم يسحبوا مصاري من الصين، ما في غير عم تربح منه. الصين بهداك الوقت كانت تحكمه سلالة اسمها سلالة تشينغ، حاكمة من بداية القرن 17، وهي آخر سلالة حكمت إمبراطورية الصين، ضلت لسنة 1912. بعدين قامت ثورة عليها وتأسست جمهورية الصين، واحدة من أكبر وأوسع الإمبراطوريات بالتاريخ من حيث المساحة وعدد السكان. الظروف بالصين بنهاية القرن 18 ما كانت مستقرة، لدرجة أنه بمنتصف القرن 19 كان في ثورات وتمردات هددت وجود سلالة تشينغ. بالعموم هالسلالة كانت منفتحة على التجارة مع جيرانها، بس شافوا أنه البريطانيين أويانين بالمنطقة، وخصوصا عن طريق شركة الهند الشرقية الذراع الاستعماري لبريطانيا. لهيك حسوا أنه لازم يخففوا هالانفتاح التجاري عليهم وعلى الأجانب، يعني طبقوا مبدأ الحماية الاقتصادية protectionism، يسكروا حدودهم اقتصاديا وما يستوردوا شيء ويصدروا بالغالي لأنه مو بحاجة شيء من برا، والدنيا عرض وطلب. المهم مع دخول الأفيون الأراضي الصينية تهريبا، السلطة بالصين ما تسهلت مع الموضوع، لأنه مع انتشار الأفيون بلشت الفضة تطلع من البلد، وبدأ الإدمان على الأفيون ينتشر بين الصينيين. مثل ما قلنا إنتاجية الناس نزلت والإدمان سيطر على نسبة كبيرة من الشعب، والإدمان مشكلته مثل ما بنعرف هو الطلب المستمر والدائم، بحيث إنه البياع بيرفع السعر قد ما بده، والأفيون كان سلعة مرغوبة، كان ممكن ينحفظ مثل الانبيد وسهل الحمل وبسرعة خضع للسوق. صار سعره يتغير بحسب السوق والطلب والعرض، والطلب كان أعلى من العرض مثل ما قلنا. منعت الصين الأفيون بأشكاله المتعددة عدة مرات مشان القيم الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. طبعا الخشخاش كان موجود بالهند، والبريطانيين ما كانوا أول من بيدخل الأفيون على الصين، وكان يزرع محليا بنطاق ضيق منذ القرن 11. وقبل القرن 19 كانوا العرب يدخلوا الأفيون للصين بس بكميات قليلة، بس بهالمرحلة كان الأفيون يستخدم حصرا كدواء، الكميات المطلوبة كانت قليلة. وبعد العرب صاروا البرتغاليين هن اللي مسيطرين على التوريد، وبالقرن 16 البرتغاليين فوتوا التبغ والتدخين من العالم الجديد اللي صار كتير منتشر بالصين، وهالشي فتح الطريق قدام تدخين الأفيون بالصين ابتداء من القرن 17. التدخين حول الأفيون من دواء لمنتج رفاهية ومتعة، ساعد هالشي على انتشاره بالصين بعد ما خلقوا له سوق عامر. هو الأفيون بالصين بلش من قبل كمنتج للأغنياء، كان نادر، بعدين تحول لمنتج منتشر بين فئات الشعب الأخرى خلال 500 سنة، مثل الشاي اللي تحول لمشروب للطبقة العاملة مع الوقت بعد ما كان نادر وبس للأغنياء. وبنهاية القرن 18 البريطانيين احتكروا إنتاج الأفيون بجودة أعلى بكتير من اللي موجود بأي مكان تاني، وصار مطلوب كتير بالصين، والبريطانيين صاروا قادرين يتحكموا بالسوق، وزادت الكميات اللي عم تدخل للصين كتير بالرغم من المنع. وشوي شوي بلش ميزان التجارة يتوازن بين البلدين، وظل التهريب شغال لحتى أجا شخص اسمه لينزي شوي يلي لقب لاحقا بقيصر الأفيون. مسؤول صيني كان حازم وصارم كتير بمحاربته لهالمنتج وتهريبه، ولد سنة 1785 بمنطقة كانت من أوائل المناطق اللي تعرفت على الأفيون بالصين. مو كتير بنعرف عنه غير أنه كان ذكي كتير. بعمر 14 أخذ أول إجازة أو شهادة إمبراطورية، وبسنة 1811 حصل على أعلى شهادة إمبراطورية ودخل أكاديمية الإمبراطورية ونجح بمهمات كتير بكوريا. المهم وقت استلم موضوع الأفيون طلب كل الأفيون الموجود عند التجار. أما التجار تراجعوا وتحاصروا بمنطقة معينة بمدينة كانتون اللي تعرف اليوم بجوانزو. قام حاصرها إشوي بالجيش لمدة شهرين. بالأخير التجار استسلموا ونجح إشوي بمصادرة الأفيون كله وحرقوا بتاريخ 3 حزيران يونيو. 20,283 صندوق من الأفيون أكلتهم النيران. ضلت الحريقة مستمرة لمدة 3 أيام. ولليوم يعتبر 3 حزيران يونيو هو يوم مكافحة المخدرات بالصين.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بعد عملية حرق الأفيون التجار الأجانب رجعوا على ماكاو يلي كانوا البرتغاليين مسيطرين عليها. شي منه رجع على بريطانيا ومنه انضل بهونغ كونغ. وقفتونا توريد المخدرات للسوق وإذا بالتهريب أنتوا وقحين إلى هذه الدرجة؟ هيك كان رد الفعل البريطاني عن جد. بدهم المصاري تبع المخدرات تبعهم. بعتوا قواتهم وصارت حرب الأفيون الأولى يلي عمليا الصينيين ما قدروا يعملوا فيها شي ليقاوموا وخسروا المعركة. البداية الحقيقية للحرب كانت بشهر أيلول سبتمبر، معركة كولون. مجموعة من الجنود البريطانيين اللي بشكل عام موجودين مع السفن البريطانية بالمنطقة كانوا سكرانين، راحوا على قرية اسمها كولون بهونغ كونغ وفاتوا على محل سمان بقال كان بدهم يشتروا كحول. البياع شافهم أنه أصلا سكرانين ما رضوا يبيعون، قام ضربوه لحتى مات من الجروح باليوم التالي. والحادثة هي اللي سببت الحرب، لأنه حراس الشواطئ الصينية صاروا يضربوا النار على السفن البريطانية من الأوضاع متوترة. وكان موضوع التاجر هاد هو شرارة الانفجار. البريطانيين ضاجوا من الموضوع واشتكوا وبعتت بريطانيا قوات لتحل الموضوع. اسطول كبير بأحدث التقنيات بوقتها للسفن البخارية اللي كانوا الصينيين أول مرة بيشوفوها، ما كانوا متوقعين هاد الحجم والعدد من السفن والقوة النارية. البريطانيين بأسطولهم وقوتهم الأكثر تطوراً قدروا يركعوا الصينيين بـ 29 آب أغسطس سنة 1842 لما وقعوا اتفاقية نانكينغ. هالاتفاقية هي كانت غير عادلة وغير متوازنة، بتطبق فيها حرفياً مقولة حكم القوي على الضعيف. وقعت على متن سفينة بريطانية مثل ما قلنا بأول حلقة، وكانت نتيجتها هي فتح 4 موانئ تانية غير كانتون للتجارة البريطانية والسماح بفتح قنصليات أجنبية بهي المدن الموانئ. فرضوا على الصينيين يدفعوا تعويض عن الضرر وتكاليف تحركات السفن، بالإضافة لأنهم أخذوا هونغ كونغ بموجب الاتفاقية. كتير أموال، كتير كتير دفعوا الصينيين. عموماً الصين عندهم تقليد قديم هو تقديم الأرض مقابل السلام، الأرض الإمبراطورية مقابل الاتفاقيات التجارية. سلالة التشينغ بزمانهم بادلوا أرض بالشمال قريب سيبيريا مع روسيا القيصرية، هي مو أول مرة. من وجهة نظرهم هي مجرد شقفة أرض صغيرة بالبحر أمام مساحة الإمبراطورية الصينية العظيمة، وهاد مقابل اتفاقية تجارية، وهن أساساً كانوا مهزومين شر هزيمة. للأسف السلام ما استمر كتير، وكأنه البريطانيين ما حسوا أنهم أخذوا يلي بالدنيا، لسه عندهم قدرة ياخذوا كمان من الصينيين. بعد 14 سنة من المتاجرة والبريطانيين عملوا أرباح رهيبة وسرحوا ومرحوا، أرباح قائمة على المتاجرة بالأفيون طبعاً، لقوا الحجة لحتى ياخذوا لسه شروط أفضل. سفينة هونغ كونغية يعني تابعة لبريطانيا اتفتشت بالصين. السلطات الصينية اشتبهت أن ممكن تكون سفينة قرصنة حاملة أفيون، أم فتشوها. البريطانيين ما كانوا مبسوطين، شلون هيك بتفتشوا لنا سفينة؟ وصار نقاش أنه السفينة كانت رافعة على بريطانيا، لا مو رافعته. المهم يلي صار هو أنها تفتشت. البريطانيين ما سكتوا، قصفوا كانتون وأسروا حاكمها وأخذوه على الهند وماتوا هنيك. ورجعوا البريطانيين وفازوا بهي المعركة اللي هي حرب الأفيون الثانية، وعملوا اتفاقية مع الصينيين، فتحوا بموجبها سفارة وشرعوا التجارة بالأفيون بالصين. هون الفرنسيين غاروا، خصوصا بعد حادثة قتل فيها مبشر فرنسي بالصين. أم الفرنسيين قالوا للصينيين إيه مو بس بدنا تسمحوا بإرسال البعثات التبشيرية، بدنا تفتحوا الصين كلها إلنا ولتجارتنا. ولاحقا لحقتهم روسيا ومع أمريكا، وصارت الاتفاقية مع الصين متعددة الأطراف. بموجب المعاهدة هاي اللي حكينا عنها، معاهدة تنجين، السفن الأجنبية صار فيها تفوت وتتمختر بنهر يانتسي، يعني الصين حتى من جوا فتحت للتجارة، والأجانب بيسرحوا بيمرحوا، وسمحوا للبعثات التبشيرية تفوت لجوات الصين كمان، بعد ما كان مسمح لها بس تتواجد بالمدن الساحلية، وصار استيراد وتجارة الأفيون شي شرعي. حروب الأفيون تلتها حقبة زمنية بيسموها الصينيين بقرن الذل، 100 سنة من الخضوع للتفوق الغربي والبريطاني بالتحديد. معاهدات كتير جائرة وإغراق بلد ومجتمع بمنتج مخدر أكيد تأذى بسببه مئات الآلاف وممكن أكتر بكتير. بس كالعادة التاريخ ما بيشتغل باتجاه واحد، في كتير مؤرخين ومحللين بيشوفوا شيء إيجابي بهالحرب، بيشوفوا أنه من أهم نتائجها هي أن أجبرت الصين على الانفتاح الاقتصادي على العالم بعد ما كانت مسكرة على حالها بآسيا بشكل أو بآخر. اضطرت تشوف الغرب والتطور التقني والعلمي اللي فيه وتحتك أكتر بالأفكار السياسية والاقتصادية الحديثة. كل هاد مهد لنقل الصين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لشكل جديد من الدولة، ازدياد بالتمدن والتوجه نحو الصناعة والتجارة على حساب الزراعة. وبالتأكيد الشعب الصيني كمان كان عم يشوف الدنيا عم تتغير، عادات الاستهلاك عم تتغير، كل شيء عم يتطور بالغرب، وصار بده كمان بضاعة من برا، منتجات الثورة الصناعية عموما. بالتالي الصين فتحت سريعا والطبقة الوسطى احتاجت لهي المنتجات، والحكومة الصينية أدركت ضرورة التحديث modernizing، يعني تواكب التطور والحداثة اللي عم يصيروا بالغرب. والتجار الصينيين أنفسهم رحبوا بالانفتاح التجاري والبدء بتحويل الصين لدولة رأسمالية. هالفترة هي أدت لتوسع المدن والتأسيس للصين الحديثة، حطت الأسس للجمهورية الصينية والصين الشيوعية، يعني انفتاح الصين كان محتوم. تخيلوا أنه شيء بشع ووحشي مثل حروب الأفيون اللي قتلت ناس كتير وأذت أكتر ساهمت بضم الصين للمجتمع الدولي بعد ما كانت مسكرة على حالها. سنة 1910 الصين صارت من أول الدول اللي انضمت للمنع الدولي للأفيون، أول مؤتمر دولي ضد الأفيون صار بشانغهاي. هالحرب هاي غيرت الصين للأبد، بس بالمقابل وإذا بنشوف كيف كتير من الصينيين بيشوفوا الموضوع بنلاقيهم بيقولوا أنه الغرب غير طريقة تعامله معهم من طريقة تسمى بدبلوماسية البارود لطريقة تسمى بدبلوماسية حقوق الإنسان، يعني من التدخل بالقوة للتدخل عن طريق قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. بوقت كانوا الصينيين عم يشتغلوا على موضوع الهوية الوطنية وشو هي الصين، كانوا المسؤولين الأوروبيين يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين ويحاضروا فيهم بآخر الجلسة عن حقوق الإنسان. طبعا أنا هون أبدا ما عم أقول أنه قيم حقوق الإنسان هي شيء سيء، ولا أنه الصينيين حبابين كتير وما بيأذوا النملة، كلنا بنعرف الصين ونظامها والمصايب تبعه. بس الفكرة هي التوليفة، كيف بتتغير السياسة، كيف بيغيروا خطابهم. الصينيين كان عندهم شعور أنه أنتوا ما عندكم حق تحاضروا فينا عن حقوق الإنسان، وأنتوا عاملتوا الصينيين بشكل لا إنساني. سردية قرن المعاملة غير العادلة ظلت ملازمة الصينيين، وحسوا بشعور استرداد كرامتهم وقت استعادوا هونغ كونغ سنة 1997. أما بالنسبة للاتفاقية تبع الأفيون فتلاشت مع الوقت، مع تراجع استهلاك الأفيون ودخول مخدرات جديدة على الخط مثل الهيروين والمورفين، الحكي بالقرن العشرين. بالنهاية الممتع بقراءة التاريخ وأحداثه هو أنه ممكن يصير عندنا يقين بأنه بيعيد نفسه، بيوضح لنا كيف بتصير الأمور، أنه بنشوف أحداث صارت على مدى سنين طويلة وبنشوف نتائجها وبنحللها بعد ما تخلص، وبالتالي بنفهم اللي صار أكتر وبشكل واضح، وبنصير نقدر نحلل ونفهم يلي عم يصير بعيون جديدة. الأحداث اللي عم نعيشها حاليا يمكن ما نكون شايفينها بشكل واضح، عايشين جواتها بقلبها، لازم نطلع لبراتها زمنيا لحتى نقدر نشوف الصورة كلها كاملة واضحة. وكل هاد ممكن يصير عن طريق القراءة والعلم والدراسة والبحث، فلا تترددوا لو سمحتم وسمحتلنا، شوفوا المصادر اللي تركناها بالوصف وقرأوا أكتر عن الموضوع إذا حبيتوا. كنت معكم بشير نجار من تدقيق المعلومات حنين صالح، من المتابعة محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي نور الدين بالأحسن، فريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، ومحمد ياسر. اشتركوا بقناة منبت على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها إذا لسه مو مشتركين. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.